نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وكل معلوم وجودا أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم. القاعدة 63 هي أن كل ما كان معلوما عدمه أو معلوما وجوده فالأصل بقاؤه على ما قد علم، أي على ما كان عليه. وعبر بعضهم عن هذه القاعدة بقوله: الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولهذا أمثلة كثيرة مما تعصى في الطهارة والزكاة والصلاة والصيام والحج وفي البيوع والأنكحة وفي غيرها. فمثلا إذا كان الإنسان متوضئا وشكها الأحداث أو لا، فعندنا شيء معلوم وشيء مشكوك فيه، فالمعلوم هو الطهارة والمشكوك فيه هو الحدث. فالأصل أن يبقى على ما قد علم، أي على الطهارة، على ما قد علم أي على الطهارة حتى يتيقن زوالها. وكذلك لو كان محدثا وشك هل تطهر أم لا، فإننا نقول الأصل أنه باق على ما علم وهو الحدث حتى يتيقن الطهارة. وكذلك يقال في الصلاة: لو كان عليه صلاة مقضية وشك هل قضاها أم لا، فنقول وجوب قضائها معلوم وبراءة الذمة مشكوك فيها، وعلى هذا فيلزمه أن يقضي. وكذلك في الزكاة: لو شك هل أدى زكاة مالية أم لا، فعندنا شيء معلوم وهو أنه لم يزكي، وشيء مشكوك فيه وهو أنه زكى، فيبقى على ما كان معلوما وهو عدم الزكاة، فيجب عليه أن يؤديها. وهكذا لو شك الإنسان هل طلق زوجته أم لا، فإننا نقول النكاح معلوم والطلاق مشكوك فيه. والأصل أن يبقى ما كان معلوما على ما كان عليه حتى يتيقن زواله. ولهذا أمثلة كثيرة من تحصى، فبعضهم يقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبعضهم يقول بقاء ما علم على ما علم، وبعضهم يقول الشك لا يزيل اليقين، وبعضهم يقول اليقين لا يزول الشك، والمعنى واحد.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القاعدة 63 يقول رحمه الله تعالى: وكل معلوم وجودا أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم. هذه هي القاعدة التي تختلف تعبيرات الفقهاء في بيانها كما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهي من القواعد الخمس الكبرى المجمع عليها: قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو الأصل بقاء ما كان على ما كان، إلى غير ذلك من تعبيرات ذكرها المؤلف رحمه الله. والمقصود بالقاعدة أن ما تيقنه الإنسان يبقى مداوما عليه ويبقى مستصحبا له حتى يتيقن زواله. فإذا تيقن شيئا ما أو حكما ما ثم شك فيه بعد ذلك، فإنه يبقى على اليقين ولا يعمل بالشك، لا ينتقل عن اليقين السابق إلا بيقين مثله. والأمثلة كثيرة كما أشار إليه المؤلف رحمه الله. ففي باب الطهارة والحدث مثلا: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل أنه على الطهارة، فله أن يصلي وأن يفعل ما تستباح به الطهارة حتى يتيقن الحدث. والعكس: لو أنه تيقن الحدث وشك في الطهارة، فالأصل أنه محدث، فيمتنع عما يمتنع عنه المحدث، ولا يجوز له أن يرتكب شيئا يستباح به، يستباح بالطهارة، إلا إذا تيقن الطهارة. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. في باب الصلاة: لو كان عليه صلاة مقضية وشك هل قضاها أم لا، عليه فائتة وهو متيقن من ذلك، ولكنه شك في القضاء، هل قضى هذه الفائتة أم لا؟ فالجواب: وجوب قضائها معلوم وبراءة الذمة مشكوك فيها، اشتغلت ذمته وهذا يقين. طيب، براءة الذمة هل هذا أمر متيقن أم لا؟ الجواب: لا، هذا مشكوك فيه. فاليقين لا يزول بالشك، عليه أن يتيقن القضاء، عليه أن يصلي ويتيقن قضاء الفائتة. في باب الزكاة: لو شك هل أدى زكاة ماله أم لا، فعندنا شيء معلوم وهو أنه لم يزك، وشيء مشكوك فيه وهو أنه زكى، فيبقى على ما كان معلوما وهو عدم الزكاة، فيجب عليه أن يؤديها. وهذا شبيه بمسألة اشتغال الذمة التي ذكرت منذ قليل. في باب النكاح، لو شك الإنسان هل طلق زوجته أم لا، فإننا نقول النكاح معلوم والطلاق مشكوك فيه، والأصل أن يبقى ما كان معلوما على ما كان عليه، إذن فالمرأة في ذمته ولا تنفصل عنه ولا يفرق بينهما، لأن الأصل بقاء النكاح ولا يزول إلا بيقين مثله. هذه القاعدة بارك الله فيكم كما قلت لكم هي من القواعد الخمس الكبرى المجمع عليها، وأدلتها كثيرة جدا في الشريعة، فمنها عموم الأدلة على اطراح الشك، كما في قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا وما في معناه. ومن الأدلة ما هو خاص في القاعدة كحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذا نص في القاعدة أنه لا يعمل بالشك، عليه أن يبني على اليقين. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وهذا نص أيضا أمر باطراح الشك والبناء على اليقين. ومن الأدلة العقلية على القاعدة أن الأقوى لا يرتفع بالأضعف، الأقوى لا يرتفع بالأضعف، فاليقين هو الأقوى ولا شك، والشك الذي طرأ بعد ذلك ضعيف لا يلتفت إليه، فلا نستطيع أن نرفع القوي بالضعيف. أمثلة القاعدة في الحقيقة لا تكاد تحصى، وهذا له صلة بقاعدة الأصل في الأشياء، يعني عندما تقول مثلا الأصل في المياه، الأصل في اللحوم، الأصل في الأبضاع، الأصل في كذا في كذا، الأصل في العبادات، الأصل في المعاملات، فهذه القاعدة ترتبط بجميع هذه الأشياء. يعني مثلا الأصل في المياه إيش؟ الطهارة، فمن تيقن طهارة ماء وشك في نجاسته فالأصل الطهارة حتى يتيقن النجاسة. طيب الأصل في اللحوم التحريم، نقصد الذبائح، الأصل في الذبائح التحريم، فإذا شك في حل الذبيحة فالأصل أنها حرام حتى يتيقن الحل. الأصل في الأبضاع التحريم، فإذا شك في نكاح امرأة فالأصل أنه لم ينكحها حتى يتيقن نكاحه لها بوجه صحيح، وعلى هذا فقس. من الأمثلة التوضيحية أيضا، لو أنه شك في دخول وقت الصلاة، شك في دخول وقت الصلاة هل دخل الوقت أو لم يدخل، فالأصل أنه لم يدخل، يبني على هذا حتى يتيقن الدخول. مثال آخر، لو شك في غروب الشمس أو في طلوعها عند الصيام والإفطار، الشك في الغروب لا يبيح الفطر، والشك في الطلوع لا يبيح الإمساك، لا بد من اليقين، أو لا يوجب الإمساك، لا بد من اليقين، لا بد أن تتيقن. فإذا كان في النهار وكان صائما وشك في غروب الشمس فلا يجوز له أن يفطر حتى يتيقن الغروب، وإذا كان في الليل وشك في طلوع الفجر فلا يجب عليه الإمساك حتى يتيقن طلوع الفجر. مثال آخر، الشك في الرضاع هل يثبت به التحريم؟ الجواب لا، فإذا وقع الشك في رجل وامرأة هل ارتضع معا أم لا، فالأصل ماذا؟ الإباحة، لا يثبت التحريم إلا بيقين. وعلى القول بأن التحريم يثبت بخمس رضعات، فلو شك في الخمس، لو أنه تيقن أربعا وشك في الخامسة لا يثبت التحريم بمجرد هذا، لابد أن يتيقن جميع الخمس. مثال آخر، الشك في العيب هل يوجب الخيار؟ إذا اشترى سلعة وشك فيها هل هي معيبة أم لا، هل هذا بمجرده يوجب له الخيار حتى يرجع السلعة إلى البائع؟ الجواب لا، لا بد أن يتيقن العيب. فهذه أمثلة بقصد الإيضاح فقط، وإلا في القاعدة كبيرة ومتشعبة والحاجة إليها ماسة. نعم.
قال رحمه الله: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرع أن الرتبة. القاعدة 64 وهي أنه نفى الشيء أو نفي الشيء، فالأصل في هذا النفي أنه نفي للوجود، فإن لم يمكن بأن كان موجودا فإنه يكون نفيا للصحة، فإن لم يمكن بأن كان صحيحا مع النفي للكمال فالنفي للكمال. ويكون الناظم فرعيان الرتبة، يعني أنك تبدأ أولا بحمل النفي على الوجود، ثم بحمله على نفي الصحة، ثم بحمله على نفي الكمال. فمثلا إذا قيل لا خالق إلا الله فهنا نفي للوجود، وإذا قيل لا صلاة بغير وضوء فصلى إنسان بغير وضوء، هنا نقول الوجود حاصل ولكن النفي نفي للصحة. وإذا قيل لا صلاة بحضرة الطعام فهنا الصلاة موجودة والصحة موجودة، يكون ذلك نفي للكمال. فهذه القاعدة تفيدك في كل ما ورد على هذا الوجه.
هذه قاعدة تتعلق بما يفيده النفي. إذا رأيت نفيا في نص شرعي لحكم من الأحكام أو لشيء من الأشياء، ما الذي يفيده هذا النفي؟ ما الذي تستفيد منه؟ وهذا له صلة بالقواعد الأصولية التي تتعلق باستنباط الأحكام من الأدلة. فعلى حسب الشرط الذي أوضحته لكم نقتصر فقط على مجرد الإيضاح، وإن كانت هناك قواعد لم نتكلم فيها بالكلية، وأيضا ستأتي معنا قواعد لا نتكلم فيها أصلا حتى ننتهي إن شاء الله. يقول رحمه الله: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. الأصل في النفي أنه نفي للوجود. إذا وقع النفي في النص الشرعي فهو نفي للوجود، أن المنفي غير موجود في الواقع أصلا. فإن تعذر هذا فهو نفي للصحة، نفي لصحة الحكم. فإن تعذر هذا فهو نفي للكمال، لكمال الحكم. مثال الأول: إذا قيل لا خالق إلا الله فهذا نفي للوجود، هذا غير موجود أصلا، لا خالق إلا الله، لا خالق من العدم إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا نفي للوجود وهذا واضح. لكن عندما يقال لا صلاة بغير وضوء، نظيره في النص الشرعي: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور، نظيره في النص هكذا. طيب، النفي هنا نفي لماذا؟ لا يمكن أن يكون للوجود، لأن الصلاة بغير وضوء موجودة، يمكن أن تقع وقد تقع. وكما يقول رحمه الله: فصلى إنسان بغير وضوء، إذا وقع هذا بالفعل وحصل، فالوجود حاصل ولا شك في ذلك. طيب إذا ماذا نصنع؟ نقول النفي هنا للصحة، أي لا تصح الصلاة بغير وضوء، هذا هو الأصل. طيب مثال الثالث: لو قيل لا صلاة بحضرة طعام فالصلاة موجودة والصحة موجودة، لا يمكن الحمل على الأول ولا على الثاني، إذا نقول النفي هنا للكمال ليس نفيا للصحة. فمن صلى بحضرة طعام فصلاته صحيحة مجزئة، والنفي هنا للكمال، لأن هذا يؤثر على الخشوع بما يذهب الأجر. القاعدة يستفاد منها من الناحية الأصولية، احفظ هذا الضابط: كل ما يختلف فيه العلماء في النفي وفي النصوص التي يجيء فيها النفي، فالأصل مع من قال هو نفي للصحة. فمن قال النفي هنا للصحة فالأصل معه، لا يطالب بالدليل، إنما يطالب بالدليل من قال النفي للكمال. تمام. مثال هذا: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذه من مسائل الخلاف المشهورة بين العلماء، فمنهم من قال صلاة المنفرد خلف الصف باطلة لا تصح، ومنهم من قال بل هي صحيحة مجزئة. القائل بأن الصلاة باطلة معه الأصل، لأن الأصل في النفي أنه نفي لماذا؟ للصحة. فمن قال إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة فهو المطالب بماذا؟ بالدليل. تمام يا جماعة، هذه فائدة القاعدة. نعم.
قال رحمه الله: والأصل في القيد احتراز ما يقل لغيره ككشف تعليل تعليل جهل. القاعدة 65 وهي أن الأصل في القيود أنها للاعتراف مثل تشهد تعليل قوله تبارك وتعالى والذين يكون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا القدر للمحصنات والخرج به من غير المحصنات، فلو قذف غير محصنة فإنه لا يترتب عليه هذا الحكم وإنما يعذب بعدوانه فقط. وهكذا يقال في بقية الأوصاف مثل فتحرير رقبة المؤمنة، فإن كلمة مؤمنة قيد للاحتراز من غير المؤمنة. هذا هو الأصل. قوله ويقل لغيره أي ويقل أن يكون القيد لغير الاحتراز. قوله ككشف تعليل جهل هذا مثال للقليل. ومن ذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أردنا تحصنا، فإن هذا القيد للتعليل لأنه يقول لا تكرهوهن لأنهن يريدن التحصن. ومثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فإن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم ليس للاحتراز لأنه لا خالق إلا الله، ولكن لبيان التعليل، يعني كأنه يقول لا ينبغي أن تصرفوا العبادة لغيره وهو الذي خلقكم.
هذه القاعدة أيضا من القواعد الأصولية التي تتعلق باستنباط الأحكام من الأدلة. يقول والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. يقول شارحة الأصل في القيود أنها للاحتراز، إن صعبت عليك العبارة فيمكنك أن تقول الأصل في القيد أنه يفيد حكما، الأصل في القيد أنه يفيد حكما بمعنى أنه له مفهوم، له مفهوم، إذا تخلف القيد تخلف الحكم. واضح؟ كمثل ماذا؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات هذا قيد، أنه قيد الرمح بأن يكون لماذا؟ لمحصنة. فالأصل في مثل هذا القيد أنه يفيد حكما بمعنى أن الحكم مترتب على قذف المحصنة تحديدا، فإذا لم يقذف المحصنة أو بعبارة أخرى إذا قذف غير محصنة تخلف الحكم. هذا هو الذي نسميه بالمفهوم، هكذا يقول أهل الأصول المفهوم، وأحيانا يقولون دليل الخطاب، دليل الخطاب. تمام يا جماعة؟ طيب، فهذا قيد نطبق عليه القاعدة الأصل في القيد أن يكون للاحتراز، بالعبارة التي قلتها لكم الأصل في القيد أن يكون مفيدا لحكم بحيث إذا تخلف القيد تخلف الحكم. تطبيق هذا هنا أنه لو قذف غير محصنة فلا حد عليه، لا ينطبق عليه الحكم المذكور وإنما يعذر لعدوانه فقط. مثلا قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، كلمة مؤمنة قيد، والأصل في القيد أن يكون للاحتراز أي للاحتراز من غير المؤمنة، فلو حرر رقبة غير مؤمنة فإنه لا يجزئه، لابد أن تكون الرقبة ماذا؟ مؤمنة. طيب، مثال الصورة الأخرى التي يكون فيها القيد لغير الاحتراز بمعنى أنه لا يفيد حكما وإذا تخلف القيد لا يختلف الحكم، مثله ماذا؟ قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فجملة إن أردنا تحصنا هذا قيد، صحيح؟ طيب إذا تخلف القيد إن لم يردن تحصنا نكرههن على البغاء، مفهوم؟ فهذا قيد ليس للاحتراز، هذا قيد لا يفيد مفهوما بمعنى إذا تخلف لا يختلف الحكم بل الحكم موجود كما هو. والشيخ يقول في تفسير هذا هذا القيد للتعليل، كأنه يقول لا تكرهوهن لأنهن يردن التحصن، فالقيد هنا خرج مخرج التعليل فلا يدل على مفهوم. مثال آخر لهذه الصورة قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فجملة الذي خلقكم والذين من قبلكم هذا قيد لكنه ليس للاحتراز، لماذا؟ ولكن لبيان التعليل، كأنه يقول لا ينبغي أن تصرفوا العبادة لغيره وهو الذي خلقكم. تمام يا جماعة؟ تفصيل هذا في الأصول على الشرط الذي ذكرته لكم، هذا يدلك في هذا يدخلك في مفهوم العدد ومفهوم الصفة ومفهوم كذا ومفهوم كذا، مباحث مطولة في علم الأصول. وعلى سبيل الفائدة، فالصورتان قد اجتمعتا في دليل واحد في آية واحدة. الصورتان اجتمعتا في آية واحدة من كتاب الله تعالى. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فعندنا قيدان: في حجوركم واللاتي دخلتم بهن. طيب، القيد الأول مراد ولا غير مراد؟ والثاني مراد أو غير مراد؟ يعني انطبق عليه الحكم ولا لا؟ أكمل الآية: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فاحترز من القيد الثاني ولم يحترز من الايه؟ من الأول. فدل على أن القيد الأول ليس لماذا؟ ليس لأنه يفيد حكما. فلو كانت الربيبة في غير حجر الزوج فإنها تحرم عليه أيضا، ليس التحريم مقصورا على ماذا؟ على كون الربيبة في حجره، لكن صار التحريم مقصورا على ماذا؟ على دخوله بأمها. فإذا لم يدخل بأمها فلا تحرم عليه. مفهوم يا جماعة؟ فاجتمعت الصورتان في حكم واحد في آية واحدة. نعم. يقول رحمه الله: وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا. هذه قاعدة تعذر اليقين. إذا تعذر اليقين في الأحكام ماذا نفعل؟ إذا أردت أن تفعل شيئا من قبيل الأحكام الشرعية فإن هذا لابد أن يكون مبنيا على يقين، وإلا فعلى أي أساس تتصرف أو تعمل؟ لكن قد يتعذر اليقين، وهذا يحصل كثيرا، اليقين يتعذر في كثير من الأحوال. فالشرع أقام غلبة الظن مقام اليقين، وهذا من دلائل رحمة الله سبحانه وتعالى ومن دلائل التيسير في أحكام الله عز وجل. ليس الأمر مقصورا على اليقين، وإلا لوقع الناس في الحرج، ولكن إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. هذه القاعدة بارك الله فيكم مجمع عليها، ومن أدلتها أدلة قواعد رفع الحرج والمشقة بأسرها. يعني يرجع إلى ما ذكر، إلى ما سبق ذكره من أدلة رفع الحرج والمشقة، فكلها يصلح هنا. لماذا؟ لأن تحصيل اليقين متعذر في كثير من الأحيان، فإذا تعذر اليقين فهذه مشقة تجلب التيسير، وهذا حرج يجلب التيسير، فالتيسير في هذه الحالة أن تعمل بغالب الظن. من الأدلة أيضا قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فسمى الظن المبني على التحري علما، لأنك بطبيعة الحال لا يمكنك أن تتيقن الإيمان، إيمان الشخص الآخر يعني. ففي هذه الصورة لو أنك امتحنت رجلا مثلا، لو أنك امتحنت رجلا عن إيمانه فظهر لك بالإجابة أنه مؤمن، هل يمكنك أن تتيقن ما في قلبه؟ ما في قلبه؟ الجواب لا. ولكنه أقام غلبة الظن هنا التي حصلت بناء على التصريح وبناء على الظاهر الذي يظهره الإنسان، أقامها مقام اليقين. ومن الأدلة الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله، حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين: فليتحرى الصواب فليتم عليه. إذن أمر بتحري الصواب، وهذا استعمال لغلبة الظن. فإذا حصل له غلبة الظن عمل بها، يبني على ذلك ويتصرف على هذا الأساس. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: حتى إذا ظن أنه أروى بشرته. فالتعبير هنا بالظن يفيد أيضا العمل بغلبة الظن. ومن الأدلة، وهذا دليل من جهة الإجماع، أن العلماء مجمعون على جواز الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية واستنباطها والعمل بها. الاجتهاد مجمع على جوازه، مع أنه كثيرا ما يقع بناء على ماذا؟ على غلبة الظن لا على اليقين. هذه هي بعض أدلة القاعدة، والكلام الآن على ضوابط القاعدة. أولا، أن يكون الظن مأخوذا من الأمارات المعتبرة شرعا، بخلاف الظن المرجوح أو القائم على الهوى. بتعبير آخر، أن يكون الظن راجحا، أن يكون الظن راجحا قويا، وهذا يعرفه كل أحد من نفسه، لا يحتاج إلى بيان. فالظن المرجوح الذي فيه احتمال ضعيف لا يعمل به، والظن الذي يكون قائما على الهوى لا على النظر في الأدلة الشرعية والأمارات المعتبرة أيضا لا يعتبر به. ثانيا، ألا يعارضه ما هو أقوى منه، ألا يعارض الظن ما هو أقوى منه. وهذا أمر بديهي، لأنك تعمل بالظن عند تعذر اليقين، عند تعذر الأقوى، فإذا توفر الأقوى لم يجوز لك أن تعمل بالأضعف. ومن هنا يأتي الضابط الثالث، أن يكون عاجزا عن اليقين، أن يكون عاجزا عن اليقين، لأن استعمال غلبة الظن على خلاف الأصل. الأصل أن تعمل باليقين، فإذا توفر عندك اليقين لم يجوز لك أن تعمل بغلبة الظن. هذه القاعدة كثيرا ما نجد تطبيقها في كلام العلماء والفقهاء، دائما ما تجد إذا غلب على ظنه، دائما ما تجد هذا في كلام العلماء وفي الأحكام الشرعية. فعلى سبيل التوضيح، مثال: لو أنه غلب على ظنه طهارة ماء من المياه الموجودة عنده، يعني كان عنده أكثر من نوع مثلا من المياه، موضوع مثلا في أكثر من دلو أو كذا، فغلب على ظنه أن ماء معينا منها طاهر، وخصوصا إذا شك في نجاسة هذه الأواني أو هذه المياه الموجودة عنده، فغلب على ظنه أن بعضها طاهر، وهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح هو هذا، أنه يتحرى ويستعمل ما غلب على ظنه أنه طاهر. فإذا غلب على ظنه أن هذا الماء بعينه طاهر يستعمله ولا يتيمم، يجب عليه أن يستعمل هذا الماء. من الأمثلة أيضا، قضاء ما يغلب على ظنه أنه فاته من الصلاة والصيام، وهذا كثيرا ما يقع السؤال عنه. يعني يأتي الرجل أو المرأة يقع السؤال، يقول: أنا فاتتني صلوات، أو علي أيام من رمضان ولا أدري تحديدا كم صلاة ولا كم يوما. تمام، طيب ماذا نصنع؟ نقول: تحرى الصواب واعمل بغلبة الظن. يعني إذا غلب على ظنك أنه فاتتك خمس صلوات فاعمل على ذلك واقضي خمس صلوات. إذا غلب على ظنك أنه عليك خمسة أيام من رمضان فاعمل بناء على ذلك وصم خمسة أيام بنية القضاء عما فاتك من الصيام. من الأمثلة أيضا، الصلاة والإفطار عند غلبة الظن بدخول الوقت، يعني لابد من دخول الوقت للصلاة. طيب إذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلي، لا حرج. نفس القضية عند الإفطار، إذا غلب على ظنه غروب الشمس جاز له أن يفطر، وقس على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. القاعدة السابعة والستون:
يشتبه.
وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. القاعدة السابعة والستون: وهي أن كل أمر يشتبه فيه ولا يتميز إلا بقرعة فإنه يقرع. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد الفقهية قاعدة القرعة وذكر على ذلك مسائل كثيرة. نضرب لذلك مثلا: إذا تشحى رجلان في شيء ولم يتميز أحدهما بما يرجحه فإنه يستعمل القرعة فيقرع بينهما. وقد ذكر الله تعالى القرعة في القرآن الكريم في موضعين في قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وفي قوله: أبقى إلى الفلك المشحون فساء فكان من المدحضين. أما في السنة فقد جاءت القرعة في ستة مواضع، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. أما مع التمييز والترجيح فنأخذ بما ترجح وتميز بدون قرعة.
هذه القاعدة متعلقة باستعمال القرعة، وهي أيضا من القواعد الفقهية المشهورة التي يعنى الفقهاء بالتنبيه عليها في هذا الباب. يقول رحمه الله: وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. يقول شارحا: كل أمر يشتبه فيه ولا يتميز إلا بالقرعة فإنه يقرع. هذه الجملة اشتملت على ضوابط القاعدة. متى يجوز استعمال القرعة؟ إذا كان الأمر مما يشتبه فيه، وإذا كان لا يتميز إلا بالقرعة، فلا بد من حصول الاشتباه ولا بد من تعين القرعة لتعيين المستحق. من أمثلة القاعدة قال: إذا تشاح رجلان في شيء ولم يتميز أحدهما بما يرجحه فإنه يستعمل القرعة فيقرأ بينهما. هذا في صور متعددة، في الأذان وفي الإمام وفي أمور أخرى يأتي التنبيه عليها إن شاء الله. من ناحية الاستدلال على مشروعية القرعة يقول رحمه الله: قد ذكر الله تعالى القرعة في القرآن الكريم في موضعين، في قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وفي قوله: إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. أما في السنة فقد جاءت القرعة في ستة مواضع، منها حديث أنس المذكور. والواقع أن القرعة جاءت في أكثر من ستة مواضع في السنة النبوية، ونذكر هنا تمام المواضع الستة التي عناها المؤلف رحمه الله. أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ثانيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. ثالثا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. رابعا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث قد أعله بعض أهل العلم، قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علي يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا يعني أبيا يعني، ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلث الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. خامسا حديث أم سلمة رضي الله عنها في سنن أبي داود، وهو حديث ضعيف، قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته أو قد قال لحجته من بعض، فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة. قالت: فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبا. فهذه خمسة، والموضع الذي ذكره المؤلف يتم بذلك الستة المواضع التي عناها رحمه الله. طيب، يعلم رحمك الله تعالى أن العلماء مجمعون على جواز القرعة في موضع ومختلفون في جوازها في موضع. فإن كانت القرعة من باب تطييب القلوب وقطع النزاع وليس فيها إبطال لحق أحد فإنها مشروعة بالإجماع، كمثل ماذا؟ كالرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن، أو إذا أراد البداية بالقسمة بينهن، وهذا كما ورد في حديث أنس، وكمثل الأولياء إذا تساووا وتشاحوا في من يتولى التزويج، يعني لو أن امرأة لها أكثر من ولي وكلهم سواء في استحقاق هذا الأمر وتشاحوا في ذلك، بمعنى أنهم اختلفوا وتنازعوا، لم يتنازل أحد منهم للآخر عن حقه، فعند وقوع التنازع ومع الاستواء في ذلك فهذا موضع تستعمل فيه القرعة بالإجماع. وأيضا كمثل تزاحم الأولياء في من يتولى استيفاء القصاص بالنسبة لمن عليه قصاص إذا قتل مثلا وكان عليه القصاص، طيب من يتولى القصاص؟ تشاح الأولياء في ذلك، هذا أيضا موضع تستعمل فيه القرعة. فهذه كلها مواضع انطبق عليها الشرط، إذا تأملت فيها هي من باب تطيب القلوب وفض النزاع وليس فيها إثبات لحق وإبطال لحق آخر، تمام؟ فهذه الصورة تشرع القرعة فيها بالإجماع. وأما الصورة الأخرى فهي التي فيها إثبات حق وإبطال حق آخر، القرعة إذا اشتملت على ذلك، إذا كان فيها إثبات لحق وإبطال لحق آخر، فهذه هي التي وقع فيها النزاع، كمثل الصور الماضية في حديث عمران، ارجع إلى الحديث التي ذكرتها، الصور الماضية في حديث عمران وما يلي، وكمثل أيضا من طلق إحدى زوجتيه ثم مات بدون تعيين، تمام، من كان له امرأتان فطلق إحداهما ولم يعين، قال إحداهما طالق ولم يعين ومات ولم يعين، طيب ماذا نصنع؟ نستعمل القرعة ولا لا؟ هذا هو الموضع الذي وقع فيه النزاع بين الحنفية وبين الجمهور. فالحنفية لا يرون القرعة في هذه الصورة، والجمهور يرونها والنص معهم. وهذه من المسائل التي أنكرت على أبي حنيفة رحمه الله. هناك مسائل معروفة يعني مشهورة حصل فيها النكير على أبي حنيفة وعلى الحنفية، منها هذه المسألة، تمام، وكمثل مسألة النبيذ ومسألة لا يقتل مسلم بكافر وإلى آخر، فهذه المسألة من هذه المسائل. شرط القاعدة بارك الله فيكم كما سبقت الإشارة إليه، الشرط الأول تحقق التزاحم، لا بد من التزاحم والتعارض بين المستحقين للشيء. الشرط الثاني عدم إمكان الترجيح، بمعنى أننا لا نستطيع أن نرجح بين هؤلاء المستحقين، إذن لو أمكن الترجيح لا نستعمل القرعة. الشرط الثالث وهذا مهم، ألا تخرج القرعة مخرج الميسر، ألا تخرج القرعة مخرج الميسر. طيب ما صورة ذلك؟ لو اشترك رجلان في حبوب مثلا، اشترك رجلان في حبوب فاقتسم هذه الحبوب على ثلث وثلثين، يعني قال أحدهما لي الثلث وقال الآخر لي الثلثان، طيب الآن نريد أن نخرج السهم، نريد أن نخرج الثلث للأول والثلثين للثاني. فقالوا والله نستعمل القرآن في هذا، تمام، يجوز أو لا يجوز؟ في هذه الصورة لا يجوز. لماذا؟ لأنها ستؤدي إلى أن يكون أحدهما غانما والآخر غارما، وهذا هو الميسر، يعني واحد له المكسب والآخر له ماذا؟ الخسارة، بمعنى أن كل واحد منهما يعني أخذ شيئا، أو أن واحدا منهما أخذ شيئا زائدا. فهذه الصورة اشتملت على الميسر، لا يجوز استعمال القرعة فيها. لكن لو كانت الشركة نصفين، بمعنى هذا له النصف وذاك له النصف، نستعمل القرعة ولا لا؟ نستعملها. لماذا؟ لأنها في الآخر ستؤدي إلى ماذا؟ إلى التساوي، ليس هناك واحد زائد وواحد ناقص. أمثلة القاعدة كثيرة كما أشار إليه المؤلف رحمه الله. لو رجعت إلى كتاب ابن رجب المذكور في القواعد الفقهية فإنه استوعب في الحقيقة أمثلة كثيرة جدا على هذه القاعدة. فمنها مثلا التزاحم في الإمامة مثلا، يعني لو عندنا رجلان مستويان في صفات الإمامة على حسب الترتيب الذي بيانه النبي عليه الصلاة والسلام، هما سواء في القراءة وسواء في كذا وسواء في كذا، الأمور التي بيانها النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نصنع؟ نستعمل القرآن في هذا. نفس القضية أيضا التزاحم في استحقاق الأذان، لو عندنا رجلان تزاحما في الأذان وكلاهما يصلح له، ليس بينهما ترجيح، نستعمل القرآن. ومن الأمثلة أيضا تزاحم ميتين على قبر، إذا لم يكن عندنا قبر إلا واحد مثلا وعندنا ميتان لابد من دفن أحدهما فيعين بالقرآن. مثال آخر، لو تزاحم اثنان على السقاية من ماء مباح، لو كان عندنا ماء مباح ليس مملوكا لأحد، فتزاحم اثنان على السقاية منه يعين المستحق بالقرآن. مثال آخر، لو دعاه اثنان إلى وليمة، يحصل هذا ولا لا يحصل؟ لا يكاد يحصل. لو دعاه اثنان إلى وليمة، تمام، واستويا في الصفات المرجحة، يعني طبعا تنظر إلى الجلالة، تنظر إلى القرابة، تنظر إلى كذا، ويحبذا لو كان من أهل العلم، يعني هناك صفات ترجح بالنسبة لهذه الصورة تذهب عند من يعني. فإذا استويا في الصفات المرجحة فإنه يقرع بينهما، يقرع بينهما ويذهب إلى إيش؟ إلى من خرجت له القرعة، ليس إلى أكثرهما طعاما يعني. مثال آخر، إذا تساوى اثنان فأكثر في استحقاق الحضانة مثلا، إذا تكلمنا على حضانة الطفل وعندنا أكثر من مستحق والصفات متساوية وليس هناك ترجيح يعين المستحق بالقرعة، حتى لو اختار الطفل المميز الأبوين بناء على القول بالتخيير، الطفل إذا كان مميزا يخير بين أبويه، طيب لو اختارهما معا ماذا نصنع؟ نستعمل القرآن. وأقص على هذا في جميع ما ينطبق عليه هذا الشرط، كل ما ينطبق عليه الشرط والضوابط تستعمل فيه القرآن عند الجمهور بلا حرج إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا. القاعدة 67 وهي التي يعبر عنها العلماء بقوله: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بعنوانه، يعني تتعجل الإنسان شيئا على وجه محرم فإنه يمنع منه، لأنه لا يكون تمكينه له ذريعة لانتهاك المحرمات. ومثل ذلك بالرجل يقتل المورثة يتعجل بذلك الإخس، وكذلك الموصى له يقتل الموصي يتعجل بذلك الوصية، فإن الوارث يحرم من الميراث وكذلك الموصى له يحرم من الوصية، لأنهما تعجل الشيء قبل أوانه على وجه محرم فعوقب بعنوانه.
يقول رحمه الله: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا. هذه القاعدة هي التي يعبر عنها بقولهم: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والمقصود إذا تعجل إنسان شيئا على وجه محرم فإنه يمنع منه، والتعليل حتى لا يكون تمكينا له من انتهاك المحرمات، من باب سد الذريعة لانتهاك المحرمات يمنع من الشيء الذي تعجله. والتمثيل يقول رحمه الله: ومثل لذلك بالرجل يقتل مورثه، وكذلك أيضا إذا قتل من أوصى له. شخص يرث من شخص آخر، يرث من أبيه، يرث من عمه، يرث من كذا، أيا كان الشخص، فقتله حتى يتعجل الإرث، يقال استعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بحرمانه فيحرم من الإرث لأنه تعجل هذا على وجه محرم. نفس القضية في الوصية، إذا علم أن فلانا أوصى له بكذا فقتله حتى يتعجل الوصية فإنه يحرم منها لأنه تعجلها على وجه محرم. هذه القاعدة بارك الله فيكم من القواعد التي عليها عامة أهل العلم، اتفق عليها أكثر العلماء، لم يخالف فيها إلا ابن حزم، وعليها أدلة، منها قبل صلاة العيد، وأن من ذبح قبل الصلاة فعليه أن يعيد، تمام؟ فهذا دليل على القاعدة. لماذا؟ لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فأوقب بحرمانه، بمعنى أنه لا يثبت له أضحية، لا يجزئه، وعليه أن يعيد الذبح مرة أخرى. ومن الأدلة أيضا ما رواه الشيخان من حديث غير واحد من الصحابة أيضا، من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان الذين يأتون إلى السوق من خارج البلد، نهى أن يتلقاهم الشخص فيبيع منهم ويشتري قبل أن يدخلوا إلى السوق في البلد. لماذا؟ ما وجه الدلالة هنا؟ أن الذي تلقى الركبان تعجل الشراء برخص قبل أن يقدم التجار إلى ماذا؟ إلى الأسواق، تمام؟ فلما تعجل هذا المكسب على وجه غير مشروع، لأن التاجر لا يدري، التاجر لا يدري، فهذا الذي يشتري منه قبل أن يأتي إلى السوق لعله يغشه ويأخذ منه السلعة بأقل من ثمنها بكثير، لهذا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، أثبت للبائع الخيار، إذا قدم إلى السوق وعرف ثمن السلعة الحقيقي فهو بالخيار، إن شاء استرجع السلعة وإن شاء أمضى البيع. ومن الأدلة أيضا ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. إذا نفهم أن القاعدة لا تختص بأحكام الدنيا بل تدخل فيها أيضا أحكام الآخرة، فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه في الآخرة، لكن طبعا أحكام الآخرة مبنية على التوبة أو عدم التوبة، وراجعة إلى قضية الوعيد المعروفة عند أهل السنة، لكن نقول ابتداء الأمر كذلك. مثلا من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها فإنه لا يشربها في الآخرة، هذا أصل الحكم. ومن الأدلة أيضا، وهذا راجع إلى قضية قتل المورث التي سبقت الإشارة إليها، هذا فيه نص في الحقيقة، وهو حديث عمر رضي الله عنه عند ابن ماجة وغيره، وهو حديث حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث، والتعليل سبق ذكره. أيضا يدل على القاعدة القياس الصحيح والقواعد العامة في الشريعة، من جهة ماذا؟ أن الذي استعجل الشيء قبل أوانه يكون متعديا على حدود الله، فالمناسب أن يعاقب بنقيض قصده. وما دام أننا قلنا ذلك، إذا رجعنا إلى قضية القصود، وأن الأمور بماذا؟ بمقاصدها، فصارت هذه القاعدة في الحقيقة متفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها. أيضا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله من قضية سد الذرائع، سواء كان سد الذرائع لارتكاب المحرمات أو سد الذرائع للحيل المحرمة، كل هذا مما يدل على القاعدة. من أمثلة القاعدة أيضا، لو استعجل المحرم فقتل الصيد حال إحرامه فإنه يحرم عليه أكله، صحيح؟ لماذا؟ هذا تعليله يوافق القاعدة، أنه استعجل شيئا قبل أوانه، أوانه عندما يحل من إحرامه، وهو استعجل هذا الأمر فيعاقب بحرمانه. وهذا أصله في قصة أبي قتادة المعروفة في الصحيحين. من الأمثلة أيضا، وهذا يعني مثال لطيف ذكره بعض أهل العلم، لو أن امرأة كرهت زوجها تمام وسعت في الفراق فلم تستطع، لا بطلاق ولا بخلع ولا بأي شيء، فماذا تفعل؟ ارتدت والعياذ بالله، تمام، ارتدت بنية ماذا؟ أنها تبين من ذلك الرجل حتى إذا انقضت عدتها رجعت إلى ماذا؟ إلى الإسلام. طيب، من العلماء من لاحظ هذه المسألة فقال لا يجوز لها أن تتزوج بعد توبتها بغير زوجها، يعني لا مفر، إذا تابت لا يجوز لها أن تتزوج بغير زوجها. لماذا؟ معاقبة لها بنقيض قصدها، وهي استعجلت شيئا قبل أوانه فتعاقب بحرمان. طيب، مثال آخر في قول بعض أهل العلم أيضا، من استعجل نكاح امرأة في عدتها، يعني كان يحبها مثلا أو يرغب فيها، فعلم أن زوجها طلقها ولم يستطع أن يصبر فنكحها في العدة، قال بعض أهل العلم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، مؤبدا يعني لا ينكحها أبدا بعد ذلك. طبعا التفريق هذا لابد منه على كل حال، لابد أن يفرق بينهما، لكن هل يتزوجها بعد انقضاء عدتها من الأول أم لا؟ قال بعض العلماء لا يتزوجها أبدا. لماذا؟ معاقبة له بنقيض قصده، وأنه قد استعجل شيئا قبل أوانه. مثال آخر، لو اقتص المجني عليه من الجاني قبل اندمال الجرح، يعني رجل جرح رجلا، فالمجروح قبل أن يندمل جرحه استعجل فاقتص من الجاني، تمام، انتهى الأمر على ذلك، ثم بعد ذلك سرى الجرح، السرايا لعلنا ذكرناها قبل ذلك، يعني سرى أثر الجرح في بدنه فأدى إلى شيء آخر، أدى مثلا إلى القطع، إلى قطع عضوه مثلا، تمام. في هذه الحالة هل يجوز للمجني عليه أن يقتص من الجاني في السرايا؟ لا. لماذا؟ لأنه استعجل شيئا قبل أوانه، كان عليه أن يصبر حتى يندمل الجرح، لعل الجرح يسري فيضمن ماذا؟ فيضمن السرايا أيضا، يعني يقتص من الجاني في الجرح وفي السرايا، وبما أنه استعجل، بما أنه استعجل شيئا قبل أوانه فإنه لا يضمن ماذا، أو فإنه لا يجوز له أن يقتص في ماذا؟ في السرايا، تمام؟ الواقع في الحقيقة أن هذه القاعدة كثيرة الاستثناءات، هذه القاعدة كثيرة الاستثناءات، ومن هنا اجتهد بعض أهل العلم في وضع ضوابط تجعلها أقرب ما تكون إلى الصورة الجامعة المعروفة عن القاعدة، عن القواعد عموما يعني. فقال بعضهم من تعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه، يعني زاد هذا القيد، ولم تكن المصلحة في ثبوته، بمعنى أننا لو نظرنا في حكم معين وهو بطبيعة الحال ليس فيه مصلحة في تحقيقه على الوجه الذي استعجله الشخص، فإنه في هذه الحالة لا يعاقب بحرمانه. ومثلوا لذلك فقالوا لو أن امرأة شربت دواء تستعجل به الحيض حتى لا تصلي، تمام، تريد أن تترك الصلاة فشربت دواء حتى تستعجل الحيض، طيب في هذه الصورة نقول من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه؟ هل نقول هذا؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ أنها ستلزم بالصلاة، هذا المقصود، ستلزم بالصلاة في حال الحيض، لأنها حاضت بالفعل هذا المراد. طيب تلزم بالصلاة وهي حائض؟ الجواب لا، لأن المصلحة ليست في ثبوت الحكم هنا، لا مصلحة في الصلاة مع الحيض. فقال وهذه صورة مستثناة فنعبر عنها وعما يشبهها بهذا القيد الذي ذكر. مثال آخر تحت هذه الصورة أيضا، لو قتل الدائن المدين، انتبه الآن الكلام كان من قبل على من؟ على المورث والموصي. طيب الآن نحن في حالة الدين، الدائن قتل المدين حتى يستعجل الدين، تمام؟ لماذا؟ لأن المدين بطبيعة الحال عندما يموت لابد أن يخرج الدين من ماذا؟ من تركته. فالرجل الذي هو الدائن قتله حتى يستعجل الدين. طيب نقول في هذه الصورة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب حرمانه، بمعنى أننا نقول لا حق له ولا يأخذ دينا؟ لا نقول هذا. لماذا؟ لأن استحقاق الدين ليس متوقفا على ماذا؟ ليس متوقفا على الموت، هكذا سيأخذ دينه وهكذا سيأخذ دينه، تمام؟ ليست القضية متوقفة على الموت، ليس الشأن هنا كالإرث، الإرث متوقف على الموت، إن مات الشخص ورث وإن لم يمت لم يرث، القضية هنا ليست كذلك، سيأخذ دينه حتى وإن كان الشخص حيا، حتى وإن كان ميتا سيأخذ دينه على كل حال. يخرج من القاعدة بالكلية من استعجل شيئا قبل أوانه على وجه مباح، من استعجل شيئا قبل أوانه على وجه مباح، هذا يخرج من القاعدة بالكلية. مثال، إذا تعجل الفقير طلب الزكاة قبل الحول، يعني الفقير يريد الزكاة وهو مستعجل ولا يستطيع أن يصبر حتى يأتي الحول، فأصر حتى حصل على الزكاة قبل الحول، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه يجوز أصلا أن تتعجل الزكاة قبل ماذا؟ قبل الحول. فالرجل استعمل ماذا؟ استعمل حقه المباح شرعا. مثال آخر، لو تعجل الدائن استيفاء الدين، لو تعجل الدائن استيفاء الدين، الدين مثلا يحل بعد سنة فاستعجل وفاءه قبل مضي السنة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا حقه، وخصوصا إذا وضع منه شيئا على قاعدة ضع وتعجل، تمام؟ وهذا منصوص عليه كما سبق. مثال آخر، إذا تعجلت المرأة النفقة من زوجها، ليس هناك إشكال ولا عندكم إشكال؟ ليس هناك إشكال. لماذا؟ لأنه حقها، فإذا تعجلته قبل وقته مثلا إذا كان له وقت معين أو ما أشبه فهذا كله حقها ولا حرج فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع تسابق من غير ما محرز ومن لظلم كتما. القاعدة 69 هي أنه إذا سقطت العقوبة لمانع فإنه يضاعف الغرم على فاعل المعصية، ولهذا كان من قواعد الدرجة الفقهية أن من سقطت عنه العقوبة لمانع ضعف عليه الغرم. وذكر الحافظ ابن سيرين لذلك المثال الأول: من سرق من غير حرص فإنه يضاعف عليه الغرم، كما جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يضاعف الغرم لأنه سرق من غير حرص، فوجوب المانع وهو كون المال غير محفوظ منع من القطع. وأما المثال الثاني فهو فهم الغالب، وذلك أن الواجب على من وجد غالبة أن يعرفها لمدة سنة، ومن وجد غالبة إبل فلا يتعرض لها بل يدعوها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا وجد غالبة فكتمها فإنه يضاعف عليه الغرم لأنه عصى بترك تعريفها أو بأخذها إذا كانت من الإبل ونحوها.
هذه القاعدة يختص بها مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذه القاعدة بما تدل عليه من أحكام فقهية، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ما هذه القاعدة؟ وضاعف الغرماء على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. إذا سقطت العقوبة لمانع، يعني شخص تعدى فأخذ شيئا سقطت عنه العقوبة لمانع. طيب هذا الشيء الذي تعدى فأخذه هل يضمنه بحاله أو يضاعف عليه الضمان، بمعنى أنه يتحمل القيمة مرتين؟ هذا هو المراد. تمام. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه في هذه الحالة يضاعف عليه الغرم أي الضمان، يتحمل القيمة مرتين. والأصل في ذلك الحديث الذي أشار إليه المؤلف، من سرق من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرم، كما جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المذكور عندكم في الكتاب، ليس هذا نص الحديث، هذا الموجود عندكم بالخط الغليظ هذا ليس نص الحديث، إنما نص الحديث ما هو؟ أخرجه أهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بي فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه. هذا موطن الشاهد، فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وعيد الحديث مرة أخرى. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الثمر المعلق. تمام. ثمر معلق على شجر مثلا، فأخذه شخص فقال: من أصاب بي فيه من ذي حاجة، إذا كان محتاجا إليه فأخذ منه شيئا غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ليس عليه ضمان ولا قطع ولا حد ولا أي شيء. ومن خرج بشيء منه من هذا الثمر المعلق فعليه غرامة مثليه والعقوبة. فضمنه ماذا؟ مرتين، ضاعف عليه الغرم. والمراد بالعقوبة هنا ليس الحد، لأنه ذكر الحد بعد ذلك، فكأنه قصد التعزير، يعزر ويضمن ماذا؟ ويضمن هذا الشيء مرتين. لماذا؟ لأنه أخذه من غير حرص. إذا أخذ الثمر من الشجر فهذا ليس حرزا في العرف. طيب إذا أخذه من الحرز، قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، هذا المخزن الذي تخزن فيه الحبوب والثمار، فبلغ ثمن المجن يعني النصاب الذي تقطع فيه اليد فعليه القطع، يحد في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه أخذه من إيه؟ من حرز. تمام. فهذا هو الحديث الذي بنى عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى مذهبه المذكور وعممه في جميع هذه الصور. من الصور أيضا كتم الضالة، لو أنه وجد ضالة فكتمها. الواجب على من وجد ضالة أن يعرفها لمدة سنة، ومن وجد ضالة إبل فلا يتعرض لها. الحديث معروف في هذا، الحديث من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه في الصحيحين. طيب إذا وجدها، أي وجد الضالة فكتمها، فإنه يضاعف عليه الغرم في هذه الحالة، لأنه عصى بترك تعريفها أو بأخذها. فلو جاء صاحب الضالة وطلبها فإنه يأخذها مرتين، يأخذ مثليها، لو كان لها مثل يرد مثلاها، ولو كان لها قيمة ترد قيمتها بالضعف. تمام. بناء على هذه الصورة التي ذكرناها. طيب نأخذ القاعدة الأخيرة إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: وكل ما أُذِن من حي جوع كميتته في حكمه طهرا وحل. فالقاعدة السابقة هي أن ما أُذِن من الحي فهو كميته ذلك الحي، كميتة ذلك الحي في الطهر والحل، يعني إذا كان هذا الحيوان تحل ميتته فإنه إذا قطع منه شيء كان حلالا. مثل السمكة، لو أن إنسانا وجد سمكة كبيرة في البحر عضوا من أعضائها فإن هذا العضو يحل، وذلك لأن ميتة السمك حلال. ومثال ما أبين من الآدمي فإنه طاهر لأن ميتته طاهرة، فلو قطع عضو من أعضائه فإن هذا العضو المقطوع طاهر لأن ميتة الآدمي طاهرة. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت.
فهو ميت. هذه القاعدة تختص بباب معين من أبواب الفقه، فهي أقرب إلى الضوابط الفقهية على حسب ما سبق ذكره في مقدمة هذا الشرح. يقول رحمه الله: وكل ما أبين من حي جعل كميتته في حكمه طهرا وحل. المقصود أن ما أبين من الحي ما قطع من الحي فهو كميتة ذلك الحي في الطهر والحل. هذا ضابط مفيد جدا إذا أردت أن تعرف حكم المبان من الحي ما قطع من الحي هل هو نجس أو طاهر. انظر إلى ميتة ذلك الشخص أو ذلك الشيء الذي قطع منه ذلك العضو، إن كانت ميتته حلالا فهذا المقطوع طاهر، وإن كانت ميتته حراما فهذا المقطوع نجس. المثال: المقطوع من السمكة، لو قطع شيء من سمكة هذا المقطوع طاهر أو نجس؟ طاهر. لماذا؟ انظر إلى ميتة السمك، ميتة السمك حلال أو حرام؟ حلال. فالمقطوع من السمك وهو حي حلال وطاهر، تمام؟ نفس القضية ما أبين من الآدمي، إذا قطع من الآدمي شيء، إذا قطع من بدنه شيء طاهر أو نجس؟ الجواب طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة. والأصل في ذلك الحديث المذكور: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ويستثنى من ذلك فأرة المسك، هذا بالإجماع، فأرة المسك عضو معروف يؤخذ من الغزال وهو حي، يعني يقطع من الغزال وهو حي، وهذا مستثنى منه، هذا طاهر بالإجماع لا ينطبق عليه الحديث. بهذا نكتفي والحمد لله رب العالمين، لأن ما تبقى من القواعد الموجودة في الكتاب قواعد أصولية كلها، فعلى حسب الشرط إن شاء الله تعالى لا حاجة أن نتكلف لها مجلسا، فنكتفي بهذا القدر والحمد لله، وينتهي الشرح. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وينفعنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.